بسم الله الرحمن الرحيم. لو اقتربت من الاخوه. الحمد لله والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الصفه الثالثه هي العدل، هي العدل. والعدل يكون غالبا مع الامر والنهي وبعده، فاذا امرته او نهيته فاحرص على ان تكون عدلا، فلا تجحد في حقه. ولو انه لم يستجب لك مثلا فإياك أن تبخسه الحق أو تنسى فضائله، فتقول فلان فعل كذا وفي كذا وفي كذا، وتنسى أن فيه خير تعلمه أنت ولكنك غضبت لأنه ما قبل منك. فالعدل يقتضي أن تذكر ما فيه من الفضل ومن الحسنات، ولو كان فيه خطيئة أو خطأ، ولو لم يقبل منك الأمر. وكذلك العدل يقتضي أنه لو تطورت القضية إلى مقاضاة وخصومة ألا تجحد ولا تقل ما لم يقع، بل تكون منصفا مقسطا حتى معناه. ولا يجرمنكم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. فلا بد من العدل. وهناك صفه رابعه وهي الصبر. الله عز وجل حين ذكر وصيه لقمان لابنه: يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، قرن الصبر مع الأمر والنهي، لأن الذي يأمر وينهى لابد أن يواجه أمرا يستدعي الصبر. فعلى الإنسان أن يزين نفسه بالصبر الجميل، وهذا أيضا يمكن بالتدرب والتمرن والتعلم أن يحصل الإنسان منه على خير كثير. وقد يقول قائل: وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل ظاهر جدا. العرب في الجاهلية أيها الإخوة كانوا يأبون الضيف، يغضب الواحد منهم لأدنى إهانة تمسه، وربما سارت حرب شعواء تدوم سنين طويلة بسبب الثأر لكرامة شخص. عندهم نوع من الأنفة عجيب. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الله تبارك وتعالى بالإسلام، ضبطهم الإسلام بضوابط. في مكة مثلا قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. كفوا أيديكم، منعوا من الجهاد والمقابلة بالمسلم. فكان المسلم وهو عربي طميم قح فيه النخوة العربية في الأصل، لكن فيه التهذيب الإسلامي والتربية النبوية. فكان هذا المسلم الذي هو عربي الأصل يلقى الإهانات من قريش والتعذيب والسخرية والأذى، ويقابل ذلك كله بالصبر الجميل. ومن أبشع ما فعلوه، وتعرفون ما رواه الشيخان وغيرهما، أنهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة يصلي، فأمد أشقاهم إلى سلى جزور بني فلان، سلى جزور ذبحت الآن، فجاء بها وألقاها على ظهره صلى الله عليه وسلم، وظل عليه الصلاة والسلام ساجدا لم يرفع رأسه، حتى ذهب ذاهب إلى بنته فأخبرها وهي صغيرة، فجاءت تسبهم وأخذت أزالت الأذى عن ظهره صلى الله عليه وسلم. فقام عليه الصلاة والسلام لم يزد على أن رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، يستعدي عليهم رب العالمين. اللهم عليك بفلان، بأبي جهل، بعتبة، بشيبة، بالوليد، بفلان. يقول ابن مسعود: فوالله لقد رأيتهم صرعى في الخليط يوم بدر، والله لقد رأيتهم صرعى في الخليط قتلوا عن آخره. ولم يفعل صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. والإيذاء الذي تعرض له الصحابة كثير قابلوه بالصبر. فيجب على الشاب الداعية الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحرص على ضبط الأعصاب والتحلي بالصبر وعدم الانفعال أو الغضب أو الثأر للنفس، بل يحرص قدر الإمكان على أن يأمر وينهى برفق وليد وحل. وكأني بواحد من الأخوة يقول: إذا كانت هذه الشروط فلن يأمر أحد بمعروف ولن ينهى أحد عن منكر، لأنه ما من إنسان إلا وفيه خصلة من الخطاء. فالجواب على ذلك أن هذه الشروط مطلوبة أصلا، وتزداد أهميتها في هذا العصر أيها الأخوة، لأن المغرضين وأهل الشر والفساد في هذا العصر كثيرون، وكثير من الناس يتربص بالإسلام وأهله الدواعي. ويحرص على انه يتمسك باي شيء ليلمس اهل الخير ويحط من قدرهم ويسيء اليه. فالانسان اذا وقع في خطا في هذا السبيل ربما فتح ثغره من حيث لا يريد ولا يشعر لبعض اهل الفساد ليسيئوا من خلالها الى اهل الخير. فهذه الخصال مطلوبه في كل عصر، وفي هذا العصر مطلوبه بشكل اكبر، لان الخطا ولو كان بسيطا فانه يكبر. وانظروا مثلا الى ما تكتبه بعض الصحف عن الدعاة واهل الخير في البلاد الاخرى، لو قاموا بانكار منكر ولو يسير شنعوا بهم وكتبوا عنهم ووصفوهم بابشع الاوصاف، اضافه الى ما يتعرضون له من اذى من سجن وتشريد وغير ذلك. فالخطا بالف كما يقال في مثل هذا الوقت، ولكن على الانسان ان يعرف انه في جانب هذه الخصال مطلوبه، وفي الجانب الاخر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب. فلو وجد انسان انه ما يستطيع ان يامر وينهى الا بشيء من الاخلاق في هذه الخصال، هنا ننتقل الى القاعده التي مرت قبل قليل وهي مساله المصالح والمفاسد. اذا كانت المفسده المترتبه على اخلاله بالامر والنهي يسيره بالقياس الى مصلحه الامر والنهي تفعل، ولو صار في ذلك بعض المفسده لتحصيل مصلحه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اما لو كانت المفسده كبيره اكبر من المصلحه الموجوده والمتحققه من امره ونهيه، فحينئذ عليه ان يترك ذلك حتى لو ادى الامر الى ان يعتزل الاماكن التي توجد فيها المنكرات. والكلام في هذا الموضوع يطول، وهو الكلام في موضوع المفسده والمصلحه، وساتحدث عنه ان شاء الله في الجلسه المقبله بشيء من التفصيل. اما موضوعنا الاخر فهو كان حول قضيه المصلحه والمفسده. ففي درسين سابقين تكلمت عن موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوبه والنصوص الداله على ذلك وخطر ترك الامر والنهي على الافراد والمجتمعات، وان هذا مؤذن بعقاب يعم الصالح والصالح. ثم تكلمت في الاسبوع الماضي عن الصفات والخصائص التي لا بد من توفرها في من يامر وينهى، ووعدت بان اتحدث في هذه الليله عن موضوع المصلحه والمفسده، وذلك لان جميع الشرائع وليس فقط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انما نزلت كما يقول الامام ابن تيميه رحمه الله وغيره، انما نزلت لجلب المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها وتعطيلها. فالشريعه نزلت لهذا الغرض، نزلت لجلب المصالح وتكميلها، ونزلت لدفع المفاسد وتقليلها وتعطيلها. وهذا مدار الاحكام الشرعيه، والمصالح عامه دينيه او دنيويه، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو احد هذه الاحكام. ولذلك القاعده العامه ان الانسان اذا عرف ان في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تحصيلا لمصلحه ليس معها مفسده، او تحصيلا لمصلحه معها مفسده اقل منها، او دفعا لمفسده ليس معها مصلحه، او دفعا لمفسده مصلحتها معها مصلحه اقل منها، حينئذ يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا. اما اذا كان في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جلبا لمفسده ولمصلحه اقل منها، او جلبا لمصلحه ومعها مفسده اعظم منها، او دفعا لمفسده بحيث يحصل الانسان مفسده اعظم، او جلبا لمصلحه بحيث يكون مصلحه اعظم منها، ففي مثل هذه الاحوال يكون ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المتعين على الانسان اذا صار ضرره اكثر من نفعه. وهذا يتفاوت تفاوتا عظيما. واذا كان الامر ربما يشكل في العصور الاولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، فما بالك في العصور المتاخره خاصه في هذا العصر، لانه كلما بعد عهد الناس في النبوه كلما تشابكت المصالح والمفاسد واشكل الامر على الناس. لماذا؟ لاسباب، من اهمها
ضعف العلم، وإلا في النصوص قلما تعود من فهمها وفقهها حق فقهها، لكن قد يخفى على الإنسان كثير من النصوص فتلتبس عليه المصلحة بالمسألة. والأمر الثاني أنه بسبب ظلم الناس ووقوعهم في الخطأ والمعصية التبست المصالح بالمفاسد، فأصبحت اليوم تجد هناك مصالح كان السابقون يحصلونها بلا مفسدة أو بمفسدة يسيرة، واليوم أصبح الإنسان لا يحصلها إلا بمفسدة أعظم. فهجور الناس ووقوعهم في المعاصي كان سببا في أن الله عز وجل ابتلاهم بتلبس المصالح والمفاسد، فتجد المصلحة في ضيها مفسدة والمفسدة معها مصلحة، حتى يشبه أو يتبع على الإنسان في كثير من الأحيان. وهناك ثلاث حالات تشير إليها وأضرب لها بعض الأدلة والنصوص والأمثلة في هذا المجال. فأحيانا قد يكون في تحقيق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو قد يكون عند الإنسان مصلحتان أو حسنتان لا يستطيع أن يحصل عليهما معا متزاحمتان، إن حصل على إحداهما فوت الأخرى. ومثال ذلك أن الإنسان قد يكون مطالبا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا واجب والقيام به مصلحة، وهو مطالب أيضا بصلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجب وفعلها مصلحة. فأحيانا يتزاحم هذان الواجبان فيصبح الإنسان لكي يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة لمنكر علمه وتيقن بوقوعه وحصوله، يحتاج إلى أن يفوت صلاة الجماعة. فإن فوت مصلحة صلاة الجماعة أدرك مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن فوت مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدرك مصلحة صلاة الجماعة. فهاتان حسنتان لا يمكن للإنسان في حال من الأحوال أن يجمع بينهما، هناك حالات يستطيع أن يجمع بينهما فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصلي مع الجماعة، هذا ليس في إشكال يعني إذا أمكن تحصيل المصلحتين، لكن الكلام أن هناك حالات قد يجد الإنسان أن قوما يفعلون المنكر أثناء الصلاة وهو مطالب بأن ينكر عليه. فها هنا أيهما يرجح؟ هل يرجح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم يرجح صلاة الجماعة؟ ما ترون في هذا؟ نعم يعني أيهما يرجح؟ نعم يعني في هذه الحالة يرجح مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو ترتب على ذلك فوات صلاة الجماعة، لأسباب منها أن مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة عامة نفعها له هو في القيام الواجب وللواقعين في المنكر في إخراجهم منه فيه، وللمجتمع كله بوقايته من عذاب الله عز وجل بوجود الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. أما صلاة الجماعة فهي واجبة لا شك، ومصلحتها غير متعدية بل هي لازمة له هو، فالمصلحة المتعدية يعني التي يتعدى نفعها للآخرين تقدم على المصلحة اللازمة. ولذلك قال العلماء إن طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، إن طلب العلم أفضل من نوافل العبادات. لماذا؟ لأن طلب العلم نفعه متعدي، فطالب العلم ينفع الناس، أما المتعبد فنفعه قاصر مقصور عليه هو ولا يتعدى منه إلى الآخرين. فهذان مصلحتان، مصلحة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومصلحة صلاة الجماعة، إذا نظرت إليهما بهذا الأمر وجدتهما مصلحتين، هل نقول إن في الأمر أيضا دفع مفسدتين؟ نعم هو كذلك، فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أليس مفسدة؟ بلى. وترك صلاة الجماعة أليس مفسدة؟ بلى. لكن اعتبارهما مصلحتين أولى، لأن الإنسان يريد أن يفعل الثنتين لو استطاع، ولو قدر أن يجمع بينهما لفعل، وكل مصلحة فضدها مفسدة، وكل مفسدة فلغها مصلحة، فالأمر فيه ثلاثة. وهذا المثال يؤكد صحته وصدقه ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، يعني عظما سمينا، أو مغماتين حسنتين لشهد العشاء. فها هنا الرسول صلى الله عليه وسلم هم بأن يأمر رجلا فيصلي بالناس ويذهب إلى هؤلاء القوم وقد تفوته الصلاة فلا يدركها معه، فدل على أن مثل هذا الذي هم به الرسول صلى الله عليه وسلم أمر صحيح، ولو فعله إنسان لقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكان مصيبا في ذلك متابا عليه، إذا لم يستطع أن يجمع بين الحسنيين ويحصل المصلحتين. فهاتان مصلحتان متزاحمتان، وعكس ذلك قد تجد مفسدتين لا بد من حصول أحدهما فتدفع أخصهما، تدفع أثقلهما وأعظمهما بارتكاب خطهما. وهذا له أيضا مثال، مثاله أن تجد قوما على لهو ولعب أو فسق أو نوع من المعصية، وتعلم يقينا أنك لو نهيتهم عما هم فيه لارتكبوا ما هو أعظم منه. فمثلا قوم جالسون يغتابون المسلمين، والغيبة ليست حرام بنص القرآن الكريم، فإذا علمت أن هؤلاء القوم فيهم سبع، وأنك لو أمرتهم أو نهيتهم، خاصة وأنت تعلم من نفسك أنك رجل حديث شديد قد تقص عليهم، فيغلب على ظنك أنك لو أمرتهم ونهيتهم لربما تركوا الغيبة وانتقلوا إلى الاستهزاء بالدين وأهله، وهذا لا شك أنه منكر أعظم، بل قد يكون كفرا، كما في قول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ففي مثل هذه الحالة إذا كان حكمك معتدلا فإنك تترك نهيهم عما هم فيه. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الواقعين قصة حصلت في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي أنه خرج إلى خارج دمشق ومعه بعض طلابه وتلاميذه، وقد ذكر ابن كثير أن ابن تيمية رحمه الله وتلاميذه كانوا يمشون في الأسواق فيريقون الخمور ويكسرون آنيتها ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا قدوة حسنة للعلماء وطلاب العلم. فيقول ابن القيم خرج ابن تيمية رحمه الله خارج دمشق فوجد، وكان في وقت السفر، تلاميذه أن ينكروا عليه، فقال دع دعم لا تنكر عليه. قال ولم رحمك الله؟ قال لأن الله عز وجل إنما نهى عن الخمر لأنها تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وهؤلاء القوم من السكر إنما تصدهم الخمر ليس عن ذكر الله وعن الصلاة، لأنهم ليسوا على ذكر ولا صلاة، إنما تصدهم عن نهب الأموال وهتك الأعراض، فلو صحوا لدخلوا دمشق فهتكوا أعراض النساء ونهبوا أموالهم وخافوا المسلمين فدعهم وما هم فيه. يقول بعض الفقهاء المعاصرين، وهذا هو الشرط الصحيح، لأنه لاحظ العلة المقصودة من وراء هذا الحكم فعمل على تحصيل المقصود. فها هنا تجد مفسدتين لا بد من حصول أحدهما، فدفع المفسدة العظيمة هو المتعين ولو ترتب عليه الإبقاء على مفسدة قليلة. ومما يدل أيضا على صحة وصدق هذا الأمر نهي الله عز وجل المؤمنين عن سب آلهة المشركين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فكان المشركون إذا سمعوا من المسلمين سب آلهتهم وأصنامهم وعيبها سبوا الله عز وجل، فنهاهم الله عن ذلك، وذلك لأن سب آلهة المشركين وبيان فسادها في الأصل مطلوب، وهو من بيان سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لكن عارضه خطواته مفسدة، خطوات السب وبيان ما هم فيه مفسدة، لكن هذه المفسدة لو أزلناها فوقعنا في أصنامهم وآلهتهم ترتب عليها ما هو أعظم منها، وهو أن يسبوا الله عدوا بغير علم، فيسكت الإنسان عن ذلك دفعا لهذه المفسدة العظيمة. وأحيانا قد يكون أمام الإنسان مصلحة لا تتم إلا ومعها شيء من المفسدة. ومن ذلك مثلا ما يضرب فيه البعض قتال الجاسوس، فتجسس المسلمين على الكفار في مصلحة عظيمة، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث العيون على المشركين. بل قال بعض أهل السير إن العباس بن عبد المطلب كان مسلما قبل بدر، ولكنه مستخدم بإسلامه قائم بعملية معرفة أخبار المشركين في مكة وإيصالها للرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك روايات في المصنف وغيره لا بأس بها على قوة هذا القول. وقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عيينة وغيره عيونا على المشركين، فدل على أن التجسس على المشركين مطلوب وهو فيه مصلحة ظاهرة. هذه المصلحة فيها مفسدة، وما هي المفسدة المترتبة على هذا الأمر؟ أولا مقام المسلم بين أظهر المشركين، هذه مفسدة. استخفاء بالإسلام مفسدة. تفويت لبعض الفرائض كصلاة الجماعة وغيرها مفسدة. تظاهره ببعض سيماء المشركين، هذه مفسدة. بل هذه الأشياء قد تؤدي إلى الكفر بالأصل لو فعلت يعني عن هوى ورغبة. فدل على أن هذه المفسدة تصلح عنها حين كان فيها تحصيلا لمصلحة أعظم، وهي حماية المسلمين ووقايتهم من كيد المشركين. ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وإن كان في هذه المفسدة. من ذلك يعني من الأمثلة الواقعية التي قد يكثر السؤال عنها أن بعض الصالحين والطيبين من طلاب العلم وغيرهم قد يريدون أو يهمون أن يقوموا ببعض الخير كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا، أو نشر العلم أو الدعوة أو إمامة المساجد مثلا أو تعليم الناس، وهذه مصالح. فيجدون أن هناك مفاسد يشعرون بها منطوية داخل هذه المصالح. فمثلا يقول أحدهم أنا أرغب أن أقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنني جربت أنني إذا قمت في الأسواق وأمرت ونهيت أجد صور هؤلاء النسوة المتزينات المتبرجات المتعطرات، الحمد لله لست أشعر بميل للفاحشة، وإنما أشعر بأن قلبي يتغير وشعوري لذة العبادة عندي تضعف، والإنسان يخاف على نفسه فيترك الأمر والنهي خوفا، وهو مصلح خوفا من هذه المفسدة. فيقال له هذه المفسدة ما دامت ليست مفسدة ظاهرة بحيث أن الإنسان يجد نفسه على شفا الفاحشة أبدا، إنما يشعر بضعف في قلبه، يشعر بلذة العبادة تقل، الله عز وجل عاتب المنافقين على أمر شبيه بهذا. لما خرج المسلمون للغزو في تبوك فخلف بعض المنافقين، وكان أحدهم يقول يا رسول الله إذن لي ولا تفتني، فإني رجل لا أصبر، أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر يعني نساء الروم ألا أصبر فأفتتن. فقال الله عز وجل ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، يعني ما تخلفتم عنه من الجهاد هو الفتنة. فكيف تدفع فتنة تخاف منها بفتنة أنت واقع فيها؟ فهذا مثل الذي يعالج المرض بدواء يضاعفه ويزيده. ومثل ذلك طالب العلم يقول أنا أحب أن آمر وأنهى وأتكلم بين الناس وأعلمهم، لكنني أخشى على نفسي من العجب أو الغرور أو النية أو أن تتغير أو ما أشبهه. فيقال له هذا الواجب والمعروف الذي أمنت به مصلحة لا تشك فيها، وهذا الأمر الذي تحاجره مفسدة، فعليك أن تعمل على تحصيل المصلحة ودفع المفسدة بحيث لا تقر في نفسك هذا الشعور ولا توافق على هذه الواردات والخواطر. ادفعها ما استطعت، ولكن لا يمنع أنك هذا من التعلم والتعليم والإمامة والوعظ وما أشبه ذلك. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في العديد من كتبه أن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أربع حالات. الحالة الأولى أن يزول المنكر ويخلفه ولا يخلفه شيء، يخلفه معروف أو يزول المنكر بالكلية، ففي هذه الحالة يجب الإنكار. الحال الثانية أن يزول المنكر ويخلفه منكر أقل منه، ففي هذه الحالة أيضا يجب الإنكار. الحالة الثالثة أن يزول المنكر ويخلفه منكر أعظم منه، ففي هذه الحالة يحرم الإنكار. الحالة الرابعة أن يزول المنكر ويخلفه منكر مثله. قال رحمه الله: فها هنا موطن اجتهاد، يعني يجتهد الإنسان بكل حال بحسبها، لأن الأصل أن يقال إن هذا مباح لأنه زال منكر وجاء منكر آخر، فينظر الإنسان لكل واقعة فيجتهد بما يرى أنه الأنسب لها. هذا كلام مجمل وعام في موضوع المصلحة والمفسدة وتعارضها، ومما ينبغي أن لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم كلام نفيس ومفيد في هذه الموضوعات، بل إن لابن القيم كتابا لابن تيمية كتابا خاصا اسمه الحسنة والسيئة، هو حول هذا الموضوع وعقد فصولا مهمة في الفتاوى، وكذلك ابن القيم في إعلام الواقعين وفي مفتاح دار السعادة كتب كلاما مفيدا في هذا، وقريب منهم الغزالي في إحياء علوم الدين في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على مراجعة هذه الأبواب الفصول، لأنها مما يكثر حاجة الناس إليها ويعم الجهل بها، فكثير من الناس يقول هذا منكر فأغيره وهذا معروف فأفعله، ولا يهمني فعل الناس استجاب الناس ما استجابوا زاد المنكر نقص، المهم أن أبرئ ذمتي وسح، وهذا من قلة الفقه وقلة العلم. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شفاء العي السؤال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الموضوع الثاني فهو إكمال لما سبق في الأسبوع الماضي، فقد أسلفت في الأسبوع الماضي أن للعلماء في ترك العمل بحديث من الأحاديث أعذارا كثيرة. العذر الأول منها أن لا يعتقد العالم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، إما لأن الحديث لم يبلغه نهائيا كما سبق في ذكر قصة أو أمثلة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، وإما لأنه بلغه لكن لم يصح عنده ولم يثبت إسناده لديه، وما دام لم يصح ولم يثبت فلا يحتج عليه به ولا يلزمه أن يقول بمضمونه، وهذا هو الوجه الأول الذي يعتذر عنهم به. الوجه الثاني يذكره أحد منكم، ذكرت أربعة أعذار للعلماء، الأول منها أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، العذر الثاني أن يبلغه ولكن ينساه، وهذا ما سأتحدث عنه الآن إن شاء الله، وبقية الأعذار تأتي إن وفق الله وأعان في مقبلات الأيام. فما يتعلق بالنسيان فهو أمر جبلي طبيعي في البشر لا ينفك منه إنسان مهما كانت منزلته ومهما كان علمه وحفظه. والنسيان على نوعين: النوع الأول نسيان مطلق تام، بمعنى أن ينسى الإنسان الشيء فيذكر به فلا يذكره، أن ينسى الإنسان الشيء فيذكر به فلا يذكره، وهذا غير ممكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله عز وجل فيما يتعلق بالرسالة والتبليغ والوحي، وإلا أن يكون في مجال النسخ، أن ينسخ شيء فيحتمل أن ينساه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وكما في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أما أن ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا أخبر به من أمور التشريع والوحي ويذكر به ولا يذكر، فهذا غير ممكن في شأن النصوص المحكمة، ولكنه ممكن في حق غيره من البشر أيا كان من الصحابة فمن دونه. أما النوع الثاني فهو أن ينسى الإنسان شيئا فإذا ذكر به تذكر،
أن ينسى الإنسان شيئا فإذا ذكر به ذكره، وهذا جائز حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت قارئ يقرأ في المسجد في الليل فقال رحم الله فلانا، كم من آية أذكرنيها كنت أنسيتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد دلت رواية البخاري على أن فلانا هذا هو عباد، يعني عباد ابن بكر، يعني عباد ابن بكر الصحابي الجليل المشهور، وفي روايات أنه عبد الله ابن زيد، وكونه عباد أقوى لأنها في البخاري. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نسي آية، ثم لما سمع عبادا يقرأها تذكرها صلى الله عليه وسلم. ثم من بعده من الصحابة والتابعين وسائر علماء الإسلام يعرض لهم من النسيان النوع الأول والنوع الثاني، وسأذكر الآن بعض الأمثلة التي فيها ذكر نسيان من بعض الصحابة وغيرهم، سواء ذكروا فتذكروا أو ذكروا فلم يتذكروا، من غير تمييز بين هذا وذاك. فمن الروايات الصحيحة المتفق عليها عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر، رجل مسافر تصيبه الجنابة وليس معه ماء، كيف يصنع؟ فقال عمر رضي الله عنه لا يصلي حتى يغتسل. فقال له عمار بن ياسر رضي الله عنه أتذكر يا أمير المؤمنين يوم كنت أنت وأنا في الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت في الصعيد كما تمرع الدابة، وأما أنت فلم تصلي. فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال عليك بالصعيد، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض بكفيه الأرض ليديه ووجهه ويديه. فقال عمر اتق الله يا عمار. قال عمار إن شئت لم أحدث به يا أمير المؤمنين. قال عمر رضي الله عنه بل نوليك من ذلك ما توليت، يعني أذن له أن يحدث به ويتحمل مسؤولية هذا الخبر الذي نسيه عمر رضي الله عنه ولم يذكره. وأبلغ من ذلك ما ورد عند أبي يعلى وسعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر يوما فقال أيها الناس لا تغالوا في صدق النساء، إنني لا أعلم رجلا زادت الصداق على مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته. وكان مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته 12 أوقية ونشا ونصفا. فقامت امرأة وقالت لما يا أمير المؤمنين، ثم تلت قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فسكت عمر رضي الله عنه وأرضاه ورجع إلى قولها. وهذا الإسناد فيه مجالس ابن سعيد وفيه لي، ولكن ورد الحديث من طرق عديدة في مصنف عبد الرزاق عن أبي عبد الرحمن السلمي، وفي الموثقيات الزبير بن بكار عن عبد الله بن مصعب، وفي غيرها من الكتب. فالظاهر أن الرواية قوية، وقد ذكرها السيوطي في الدر المنثور وقال بسند جيد. وفي بعضها أن عمر قال لما ذكرت المرأة الآية قال أخطأ رجل وأصابت امرأة، أو أخطأ عمر وأصابت امرأة، ورجع على نفسه باللوم أن كل الناس أفقه منك يا عمر. وهذا دأب المؤمن يزدري نفسه ويهضمها ولا يرفعها فوق قدرها. فها أنت ترى أن عمر رضي الله عنه نسي هذه الآية وما تدل عليه من أنه يجوز أن يكون المهر قنطارا، وآتيتم إحداهن قنطارا. ثم ذكرته هذه المرأة فتذكر، بل وما لنا نذهب بعيدا ونحن نجد أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد أطبقوا على نسيان مفهوم قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، بعد أن دهشوا وذهلوا لموته صلى الله عليه وسلم، حتى قام عمر وهو أقوى الناس وأثبتهم أو من أقوى الناس وأثبتهم وأجلدهم على المنبر يقول إن قوما زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ويصفهم بالنفاق وأنه سوف يأتي ويقطع رقابه. فلما صعد أبو بكر رضي الله عنه تلا هذه الآية تناقلها الناس حتى كأنهم لم يسمعوها قبل اليوم، وصارت تتلى في كل بيت حتى كأنها نزلت في الساحة. ومما يذكر من نسيان بعض الصحابة ما رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما أن الزبير رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم هل تحب عليا؟ قال وما لي لا أحبه يا رسول الله، وهو ابن عمي وابن خالي وأخي في ديني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لتقاتلنه وأنت له ظالم. فلما كان يوم الجمل والتقى الزبير وعلي، قال علي للزبير أنا تذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ فقال الزبير بلى ولكني نسيت. ثم لوى عنق راحلته وشق الصفوف وخرج من المعركة وذهب حتى نزل في واد يقال له وادي السباع، فاتبعه رجل يقال له عمرو بن جرموز فقتله غيلة واحتز رأسه والله حسيبه، ثم جاء برأسه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستأذن عليه، فقال علي لا تأذنوا له وبشروه بالنار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار، يعني قاتل الزبير. والمقصود برواية البيهقي والحاكم وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم للزبير إنك تقاتله وأنت له غالب، فلما ذكره بها علي تذكر وعمل بمضمونها. وهكذا من بعد الصحابة من أهل العلم كانوا كثيرا ما يعرض لهم النسيان، ولذلك صنف أهل العلم كتبا خاصة في هذا الباب. فصنف الإمام الدارقطني كتابا أو جزءا في من حدث ونسي، لمن حدث ونفي، ثم تبعه على ذلك الإمام الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المشهور بالخطيب البغدادي، فصنف جزءا في من حدث ونفي، وتبعه السيوطي فلخص كتاب الخطيب البغدادي في جزء سماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونفي، وذكر فيه ما يربو على 30 حالة حدث فيها أهل العلم الثقات في أحاديث ثم نسوها، ومن الطريف أنهم ينسونها أحيانا فيقول من روى عنه إنك حدثتني بهذا، فيبدأ الشيخ يروي عن فلان أنني حدثته عن فلان. ومن ذلك ما رواه سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عن الحديث فلم يعرفه. ومن ذلك أيضا ما رواه ربيعة ابن عبد الرحمن عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، والحديث أيضا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال العلماء: فنسي سهيل ابن أبي صالح هذا الحديث، فكان يقول: حدثني ربيعة ابن عبد الرحمن الذي أخذ عنه هذا الحديث، حدثني ربيعة ابن عبد الرحمن أنني حدثته عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. وقد ذهب أكثر أهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين إلى أنه تقبل هذه الرواية وإن نسيها صاحبها ما دام الراوي عنه ثقة، وذهب بعض الأحناف إلى عدم قبولها، ولذلك ضعفوا الحديث الأول وأجازوا أو أجاز كثير منهم أن تنكح المرأة البالغة العاقلة نفسها. ولكن الصحيح أنه يقبل إذا كان الراوي ثقة، إذا كان الذي أخذ عن هذا الرجل الذي نسي ثقة. والمقصود أن النسيان يعرض لابن آدم، وقد يتذكر وقد لا يتذكر، فقد ينسى إمام من الأئمة أو عالم من العلماء آية قرآنية أو حديثا نبويا فيقول بخلاف ما يدل عليه، فإن ذكر وكان الحديث ظاهرا أو كان الدليل آية قرآنية تذكر ورجع كما رأيت، وقد يذكر فلا يتذكر ويبقى على نسيانه، سواء لعلة عرضت له كما حصل لبعضهم أو لأنه شرد من ذهنه هذا الحديث ولم يستطع أن يتذكره. والإنسان من طبيعته أن ينسى بعض الأشياء، كما قيل قد يغلط الحافظ أحيانا مهما يكن في الحفظ والإتقان، فهذا من الأعذار التي تلتمس لأهل العلم الثقات المعتبرين المتبوعين في نسيانهم في مخالفتهم لبعض الأحاديث النبوية. وبذلك تنتهي هذه الدروس.
في دروس سبقت تحدثنا عن أعذار أهل العلم في ترك العمل بالسنة، في ترك العمل بسنة من السنة. نستذكر معا بعض الأعذار التي مرت حتى نبني عليها أعذارا جديدة. فذكرت في أول درس يتعلق بهذا الموضوع أن مجمل الأعذار التي يعتذر بها لأهل العلم في ترك العمل بسنة من السنن يتلخص في أحد أربعة أمور. الأول أن هذا الحديث لم يبلغ، والتعبير الأدق أن نقول عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، لأن قولنا عدم اعتقاده يشمل ألا يبلغه أصلا، ويشمل أن يبلغه لكن على وجه لا يثبت لديه، كما لو كان الحديث بلغه بإسناد ضعيف مثلا. هذا هو العذر الأول. الثاني أحمد أن يكون قد بلغه ولكنه نسيه، وهذا يتصور حتى في القرآن الكريم حيث قد ينسى العالم آية من القرآن ويحكم بخلاف ما دلت عليه نسيان. العذر الثالث قبل هذا، هذا الرابع، أن يبلغه لكن يعتقد أنه الثالث عبد الله، أن يبلغه الحديث لكن يعتقد عدم دلالته على المقصود، يعتقد عدم دلالته على المقصود. وهذا أوسع الأبواب وأوسع الأعذار، أن يكون العالم يعتقد عدم دلالة الحديث على المقصود، أن الشارع لا يريد ما فهمته من هذا النص واحتججت به عليه، وإنما يريد معنى آخر يعينه هذا العالم. وهذا الباب واسع جدا، وأكثر كلام أهل العلم واعتذاراتهم تدخل فيه. ولذلك ولأنه ليس هو المقصود الأصلي من هذه الدروس، لأن المقصود ما يأتي بعد من الكلام على آداب الطلاب ومثالبهم، فإنني أختصر الكلام في هذا الأمر فأقول إن عدم اعتقاد العالم أن هذا الحديث قصد به كذا وكذا يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول يرجع إلى مخالفة هذا العالم في قضية أصولية، يرجع إلى مخالفة العالم في قضية أصولية، ويفهم هذا المعنى من خلال الأمثلة التالية. فقد يكون العالم يخالف أو له رأي في قضية من القضايا الأصولية، هذه القضية أثرت في موقفه من هذا النص. فمثلا العلماء يختلفون كثيرا في مسائل الأصول، ومن ذلك اختلافهم في دلالات، اختلفوا في ما يسمى بمفهوم المخالفة، دلالة مفهوم المخالفة هل يعمل بها وتصح أم لا. والمقصود بمفهوم المخالفة كما سبق في مواضع عديدة هو إثبات، هذا مفهوم المخالفة، إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت. يعني إذا نطق الشارع بتحريم أمر وسماه أثبتنا للمسكوت عنه نقيض هذا الحكم. والدلالات، دلالات المخالفة، مفهوم المخالفة كثيرة عند العلماء، من أشهرها عند الأصوليين ما يسمونه بدلالة الحصر. فمثلا في السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن سهل بن سعد في قصة طويلة، قال إنما التصفيق للنساء، إنما أداة حصر. دل هذا الحديث على أن التصفيق للنساء، ودلالته على هذا الحكم هي بالمنطوق أو بالمفهوم؟ بالمنطوق، لأن نص الحديث أن التصفيق إنما هو للنساء، لكنه يدل بمفهومه على إثبات نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه. فبالنسبة للرجال هل يحسن أو يشرع لهم التصفيق؟ لا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حصر التصفيق في النساء، يعني في الصلاة، فدل على أنه يثبت للرجال حكم آخر، أو أن حكم المسكوت عنه وهو الرجل له نقيض حكم المنطوق. وعلم من النصوص الأخرى أن الرجل يسبح، بل من نفس الحديث لكن من غير هذا الموضع. فهذه دلالة الحصر، مفهوم الحصر. كذلك من دلالات المفهوم التي يذكرها الأصوليون دلالة الصفة، الصفة. فمثلا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في السائمة زكاة، كما في كتاب عمر في الترمذي وعند أبي داود وفي الموطأ، أنه في السائمة من الغنم إذا كانت 40 إلى 120 شاة، فكونه وصفها بأنها سائمة هذا وصف دل بمنطوقه على أن السائمة التي ترعى من الغنم إذا بلغت هذا النصاب فيها زكاة. لكن دل بمفهوم المخالفة لهذه الصفة على أن غير السائمة كالمعلفة ليس فيها زكاة، هذا يسمى مفهوم ماذا؟ مفهوم الصفة. هل يمكن أن تذكر لنا مثالا آخر من هذا الدرس الذي مضى على ما يمكن أن يعتبر مثال لمفهوم الصفة؟ نعم بكري، يصلح من القرآن الكريم الاستدلال بقوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا، حجة أو مثال لهؤلاء أن قوله أو وصفه خمر الدنيا بأنها طهور يدل بمفهوم المخالفة على العكس، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون النقيض هو النجاسة، قد يكون النقيض هو النجاسة وقد يكون هو عدم الطهورية، وقد يكون أن وصف الخمر في الجنة بأنها شراب طهور أي طيبة مباركة بخلاف خمر الدنيا فهي خبيثة محرمة. على كل حال هو يصلح مثالا لمفهوم الصفة. ومن دلالات المفهوم عند الأصوليين دلالة اللقب، وذلك كما في حديث مثلا عبادة عند مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث. فقوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الأصناف الستة دل عند من يقول بمفهوم اللقب على أن الحكم لا يجري فيما عدا هذه الأصناف، الربا لا يجري فيما عدا هذه الأصناف المنصوص عليها. وهذا مذهب ضعيف، جمهور العلماء على خلاف، كما قد يمر إن شاء الله في أيام ودروس مقبلة. لكن المقصود أن هذا مفهوم اللقب، ومثل له بعضهم أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وهذا الحديث منسوخ، والمقصود أن الإنسان لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل. فدل هذا الحديث بمفهوم اللقب على أن غير الإنزال لا يجب الغسل، لكن هذا منسوخ بالحديث المتفق عليه: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد مسلم وإن لم ينزل. فهذا مفهوم اللقب. من المفهومات، مفهوم المخالفة عند الأصوليين، مفهوم الغاية، مفهوم الغاية، وهي أن يقيد الشرع الشيء بغاية، مثل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. فأمر أو أباح الأكل والشرب إلى غاية معينة، وهي أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومثاله من السنة أيضا ورد في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة لا تحل لزوجها الأول حتى تذوق العسيلة، حتى تذوق العسيلة، أي لا يكفي مجرد العقد أو الدخول مثلا، حتى يجامعها. فقيد الحكم بغاية، فدل على أنه قبل حصول هذه الغاية لا يوجد الحكم. فلو فرض أن رجلا عقد على امرأة مثلا مطلقة، هل تحل بمجرد العقد لزوجها الأول؟ لا. إذن يثبت للمسكوت عن نقض حكم المنظور. هذا مفهوم الغاية. من المفاهيم أيضا عند الأصوليين مفهوم الشرط، وهو أن يعلق الشرع الحكم على شرط، وأمثلته كثيرة جدا، منها مما سبق معنا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن ابن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فهذا شرط، يعني أنه علق الطهارة على ماذا؟ على الضبط. فدل على إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت. دل الحديث بنصه بمنطوقه على أن الإهاب إذا دبغ طهر، لكن دل بمنطوقه على ماذا؟ على ماذا دل بالمفهوم؟ على أن ما لم يدبغ فهو نجس. هذه خمسة أنواع منه دلالة المخالفة. والنوع الثالث والأخير هو مفهوم العدد. ومثال مفهوم العدد وأمثلته كثيرة، لكن مثاله مما سبق أيضا في هذه الدروس. يذكر أحد منكم المثال؟ لأنني ذكرت هذا المعنى عند شرح الحديث. مثاله يصلح هذا، لكن فيه المثال الذي أشرت إليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكره الأخ. نعم أحمد. طيب، مثاله حديث ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين أو إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث رواه الأربعة عن ابن عمر. فالحديث قيد الماء بالقلتين، فنص الحديث أن الماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، لكن دل بمفهومه على أن ما دون القلتين يحمل الخبث. وقد سبق الحديث عن هذه المسألة، هو أن هذا المفهوم معارض بمنطوق. وكل ما سبق من الأمثلة المقصود منه بيان معنى هذا المفهوم، هذا الدلالة. إذن عندنا ستة أنواع تسمى دلالات أو مفهوم المخالفة. قد يكون مفهوم المخالفة مفهوم حصر، وقد يكون مفهوم صفة، وقد يكون مفهوم لقب، وقد يكون مفهوم غاية، وقد يكون مفهوم الشرط، وقد يكون مفهوم عدد. كم هذه الأنواع؟ 6. كل هذه الأنواع اختلف فيها أهل العلم، فبعض أهل العلم أبطل دلالة مفهوم المخالفة بالكلية، ككثير من الحنفية والظاهرية ذهبوا إلى أن جميع هذه الدلالات لا يؤخذ بها، وإنما يؤخذ بما نص عليه الشارع. أما ما سكت عنه الشارع فإنه يؤخذ حكمه إما من نصوص أخرى أو يبقى على أصل على الأصل الذي هو قد يكون الإباحة مثلا أو قد يكون الحل وما أشبه ذلك. فمن العلماء من علماء الأصول من نازع في أصل دلالة المفهوم، ومنهم من نازع في بعض الدلالات، ولكن جمهور العلماء على قبول معظم أو الأخذ بدلالة المفهوم. المقصود من ذلك أن العالم الذي لا يقول بدلالة المفهوم مثلا قد يخالف مفهوم نص من النصوص، فليست مخالفته حينئذ لأنه لا يحترم النص، لكن لأنه لا يرى أن هذا المفهوم لازما له في الشرع، وهذا قد يجعله يترك كثيرا من مما تفهم أنت من النصوص أنه يدل بمفهومه على كذا، هو لا يدل عنده على ما ذكرت. هذا مثال للقضايا الأصولية التي يكون الاختلاف فيها مؤديا إلى اختلاف في كثير من المسائل الفقهية. المثال الثاني هو اختلاف علماء الأصول في الأمر وماذا يقتضي، فإن الأمر في الشرع ومعروف أن الأمر، تعريف الأمر عند الأصوليين، هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء، طلب الفعل على جهة الاستعلاء، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. فهذه كلها أمر، اركعوا واسجدوا من أعلى إلى أدنى، هذا هو الأمر. اختلف علماء الأصول في الأمر المطلق المجرد عن القرائن ما لا يقتضي، يعني قد يوجد أمر دلت القرينة على أنه للوجوب، وقد يوجد أمر دلت القرينة على أنه للاستحباب أو للإباحة، كما في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فالصيد ليس واجبا أو مستحبا لكنه مباح، إنما لأنه منع في حال الإحرام بين الله عز وجل أن الإنسان إذا حل حل له، إذا حل من إحرامه حل له أن يصطاد. إذن الأمر المجرد عن القرار على ماذا يدل؟ اختلف العلماء، اختلف الأصوليون. ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الأمر يقتضي الوجوب، الأمر المجرد على القرائن يقتضي الوجوب، فإذا أمر الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر ولم يوجد قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب فهو واجب، واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فهدد المخالفين للأمر بالفتنة أو العذاب الأليم. ومنها قول موسى عليه الصلاة والسلام لهارون: أفعصيت أمري؟ قال: شاءت أمرتك أمرا جازما فعصيتني. ومنها ومن أقواها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هل السواك مستحب؟ هذا سؤال. هل السواك مستحب؟ نعم مستحب لإجماع أهل العلم، ومع ذلك هو غير مأمور به بمعنى الإيجاب، بدليل قوله: لولا أن أشق لأمرتهم، فدل على أنه ما أمر بشف المشقة، والمقصود لم يأمرهم أمر إيجاب. كما أن قوله لولا أن أشق دليل على أن المقصود الأمر الإيجاب، لأن أمر الاستحباب ليس في مشقة، بحيث أن الإنسان في سعة أن يفعله أو لا يفعله، فهذا من أقوى الأدلة على أن الأمر للوجوب، والأدلة على ذلك كثيرة. ولذلك كان القول بأن الأمر للوجوب قولا قويا راجحا. ومن العلماء والأصوليين من ذهب إلى أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي أو يدل على الاستحباب، لأنه أقل ما يمكن أن يقال، فلا ينتقل إلى ما فوقه من الإيجاب إلا بدليل جديد. يعني الأمر
أقل ما يدل عليه الندب والاستحباب، فنأخذ بالاستحباب ولا نرتقي إلى القول بالإيجاب إلا بدليل جديد. ومن الأصوليين من قالوا بأنه مشترك بين الإيجاب أو الاستحباب، ومنهم من قالوا بالتوقف في ذلك. هذه المسألة، مسألة هل الأمر للوجوب أو للاستحباب، يترتب عليها اختلاف في نصوص كثيرة جدا، ولعله سبق نماذج عديدة لها. فإذا كان عالم مثلا أمام نص من النصوص فيه أمر بشيء، فهو قال بأن هذا الأمر مستحب وليس واجب. لماذا؟ ليس لأنه لا يحترم هذا الأمر أو يفصل جلالته، لكن لأنه يرى أصلا بناء على أدلة قامت في نفسه أن الأمر للاستحباب. وإن كان هذا القول مرجوحا، لكن هذا عذر له في القول باستحباب هذا الأمر وعدم إلزام الناس به، خاصة إذا كان قال بهذه المسألة الأصولية بناء على دليل، وهو أهل البحث والترجيح في هذه المسألة. والأمثلة لذلك كثيرة جدا، مر منها معنا أمثلة يمكن تذكروننا بها، أمثلة فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يختلف هل هو للوجوب أو للاستحباب. نعم، تذكرون شيء من ذلك؟ نعم، هذا نهي. وهذه مسألة ثانية من اختلاف النهي، لأنه الكلام في النهي هو أيضا مثل الكلام في الأمر، يعني النهي من المسائل الأصولية التي اختلف علماء الأصول فيها. فالنهي هو طلب الكف، بعكس الأمر هو طلب الفعل. النهي طلب الكف على جهة الاستعلاء، وقد اختلف علماء الأصول فيه، فقال بعضهم وهو الجمهور أن النهي يدل على التحريم، النهي المجرد عن القرائن، وهذا هو الأقوى. وقال بعضهم أنه يدل على الكراهة، وقال بعضهم بالاشتراك، وقال بعضهم بالتوقف. عكس الأقوال أو نفس الأقوال، الأقوال نفسها هي الأقوال الموجودة في حال الأمر، فاختلف العلماء في هذا كما اختلفوا في ذلك. فالنهي أو الأمر في القرآن والسنة عندهم كله يدخل في هذه المسائل. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا أو لا تأكلوا كما ذكر الأخ يدخل في هذه المسألة، النهي عن الأكل والشرب في أنية المشركين، الأمر بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب وتتريبه، بل كل أمر في القرآن والسنة والمقصود مجرد الأمر. فقد نقول إن هذا الأمر بمجرده يدل على كذا، أو هذا النهي بمجرده يدل على كذا، لكن قد يوجد قرائن كما سبق في نفس المثال، قد يوجد قرائن تدل على أن هذا الأمر للوجوب أو هذا النهي للتحريم، لكن نحن حين نأخذ المثال بذاته. فهذا عذر لكثير من أهل العلم في ترك العمل بسنة من السنن أو المخالفة فيها، وهو مخالفتهم في قضية أصولية كمخالفة في أنواع الدلالات، أو مخالفة في الأمر، أو مخالفة في قول الأمر يقتضي الفورية، أو مخالفة في النهي، أو غير ذلك. القسم الثاني، لأننا نحن لا نتكلم عن العذر الثالث، عن العذر الثالث، وهو ما هو العذر الثالث؟ أنه لا يعتقد أن هذا الأمر مقصود. لماذا لا يعتقد أن هذا الأمر مقصود أو أن الدليل يدل على هذه المسألة؟ إما لأنه يخالف في قضية أصولية كما تحدثت الآن، وإما لأنه يخالف في دلالة اللفظ على المعنى، يعني هو يوافقك مثلا على الأخذ بدلالة المفهوم، لكن يخالفك في كون هذا يفهم من النص. وهذا يأتي إن شاء الله شرحه وتفصيله في المحاضرة القادمة. سبق ذكر الأسباب أو الأعذار التي تجعل بعض الفقهاء أو العلماء يتركون العمل بسنة من السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان العذر الأول هو نعم أحمد أن تكون السنة لم يعني لم تبلغ، أو نقول كما سبق لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. العذر الثاني
نعم أخي، أن يكون نسي هذا الأمر. السبب الثالث أو العذر الثالث وهو ما تحدثت عنه في الأسبوع الماضي، يعتقد أن يبلغه الحديث ويثبت عنده ويذكره فلا ينساه، ولكن لا يعتقد أنه يدل على المعنى الذي يقال إنه تركه. وهذا ما تحدثت عنه في الأسبوع الماضي، لا يعتقد أن الحديث يدل على المعنى المقصود، فالحديث عنده له معنى غير المعنى الموجود عند من يقول إنه خالف السنة. وهذا يرجع إلى أحد أمرين، إما لأنه يخالف في أصل من الأصول، يختلف مع غيره في أصل من الأصول، في قضية من القضايا الأصولية، أو في لفظ الحديث ودلالته المباشرة. فالأمر الأول وهو ما شرحته في الأسبوع الماضي، أن يخالف في أصل من الأصول، ذكرت له أمثلة منها مثل ما يكون مخالف لغير في أصل من الأصول، مثل أن يخالف في إثبات دلالة المفهوم. فقد سبق أن للحديث أو للآية مفهوم ومنطوق، المنطوق هو ما تدل عليه بنفسها، والمفهوم هو أن تثبت للمسكوت عن نقيض حكم المنطوق، هذا يسمى المفهوم. ودلالات المفهوم كثيرة، ذكرت منها في الدرس الماضي 6 دلالات، منها دلالة الحصر إنما التطبيق للنساء. المنطوق هو ما تدل عليه بنفسها، والمفهوم هو أن تثبت للمسكوت عن نقيض حكم المنطوق، هذا يسمى المفهوم. ودلالات المفهوم كثيرة، ذكرت منها في الدرس الماضي 6 دلالات، منها دلالة الحصر إنما التطبيق للنساء، ومنها دلالة الصفة، ومثالها ما مر معنا في هذا الدرس في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وصفها بالأهلية دليل على أن الوحشية لها حكم آخر. ومنها دلالة اللقب، مثل الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر. ومنها دلالة الغاية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، ومن الحديث حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ومنها دلالة الشرط، مثل إذا دبغ الإهاب فقد طهر، دل بمفهومه على أن ما لم يدبغ فليس بطاهر. ومنها دلالة العدد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقد ذهب الشافعي كما سبق وغيره من أهل العلم إلى أن ما دون القلتين له حكم آخر غير ما كان قلتين فأكثر. فهذه الدلالات من الأصوليين من يثبتها ويقول بها وبجملتها، وهؤلاء أكثر أهل الأصول. ومنهم من لا يقول بهذه الدلالات كالأحناف والظاهرية، بل يقول ما نص الشرع على حكم فهو يؤخذ من هذا النص، وما لم ينص على حكمه فإما أن يوجد في نص آخر، وإما أن يكون باقيا على أصله، كان يكون أصله الطهارة أو أصله الحل أو غير ذلك. كذلك قد يخالفك العالم في ما يقتضيه الأمر والنهي. الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورد في القرآن والسنة أوامر كثيرة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فهل هذه الأوامر الأصل فيها أنها تدل على الوجوب أو على الاستحباب؟ وكذلك النواهي، هل الأصل فيها أنها تدل على التحريم أو على الكراهة؟ جماهير أهل العلم على أن الأمر المجرد، يعني الذي ليس معه قرائن، يدل على الوجوب، والنهي المجرد يدل على التحريم. ولكن من العلماء ومن الأصوليين من يقول أنه أن الأمر المجرد يدل على الاستحباب، والنهي المجرد يدل على الكراهة. فهذا أيضا قد يؤدي إلى اختلاف من أهل العلم، وكونه لا يعتقد مثلا بوجوب هذا الأمر الذي تعتقد أنت بوجوبه، ولا يعتقد بتحريم هذا الأمر الذي تعتقد أنت بتحريمه، لأنه لا يرى أن الأمر يقتضي الوجوب ولا أن النهي يقتضي التحريم. هذا كله سبق فيما مضى. الجانب الثاني من كونه يخالف في كون الحديث يدل على المقصود، أن يخالفك في اللفظ، في دلالة اللفظ، بحيث أن يكون اللفظ
يحتمل أكثر من معنى. ومن أظهر الأمثلة على ذلك لفظ القرب الوارد في القرآن الكريم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء، القروء جمع قر آخره همزة. فما هو القر؟ القر كما يقولون لفظ مشترك.
أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.